الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 49 من تبيان في آداب حملة القرآن. قال: فصل. إذا ارتج على القارئ فلم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى إليه فسأل عنه غيره فينبغي أن يتأدب بما جاء عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وبشير بن أبي مسعود رضي الله عنهم. قالوا: إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت ولا يقول كيف كذا وكذا فإنه يلتبس عليه. الارتجاج هو أن تستغلق عليه القراءة. وأثر عبد الله بن مسعود منقطع. قال: فصل. إذا أراد أن يستدل بآية فله أن يقول قال الله تعالى كذا، وله أن يقول الله تعالى يقول كذا، ولا كراهة في شيء من ذلك. هذا هو الصحيح المختار الذي عليه عمل السلف والخلف. وله أن يقرأ الآية بدون أن يقول قال الله كذا، لكن إن قال قال الله عز وجل كذا، قال الله تعالى كذا، أمر طيب، يذكر ربه سبحانه وتعالى. قال: وروى ابن أبي داود عن مطرب بن عبد الله بن الشخير التابعي المشهور قال: لا تقولوا إن الله تعالى يقول، ولكن قولوا إن الله تعالى قال، يقول وقال، لا حرج في ذلك، فهو قائل ويقول وقال، لا بأس. حكى الله في القرآن ليس كقولهم حكاية عن كلام الله، وإن قال بعض العلماء أنكرها، لكن الصحيح أنه لا بأس أن تقول حكى الله عن فرعون، حكى الله عن موسى، لأنه كما تعلم كلامهم كان بالسرياني وبالعجمي، ثم أخبرنا الله عنهم باللسان عربي مبين، فلا لبس فيه. فرق بين حكاية عن كلام الله معناه أن المتكلم جبريل أو محمد، وبين حكى الله عن كذا معناه أن المتكلم هو الله عنهم. قال: وروى ابن أبي داود عن مطرب بن عبد الله بن الشخير التابع المشهور قال: لا تقولوا إن الله تعالى يقول، ولكن قولوا إن الله تعالى قال. وهذا الذي أنكره مطرف رحمه الله خلاف ما جاء به القرآن والسنة وفعلته الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم، فقد قال الله تعالى: والله يقول الحق. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وفي صحيح البخاري في تفسير قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا كلام أبي طلحة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن مسروق رحمه الله قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ألم يقل الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين؟ فقالت: أولم تسمع أن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ أولم تسمع أن الله تعالى يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب؟ الآية. ثم قالت في هذا الحديث: والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أي قالت: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم شيئا لكتم كذا وكذا. ثم قالت: والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وتضافر هذا في كلام السلف والخلف أكثر من أن تحصر والله أعلم. هذا المثال له أمثلة. مثلا في رمضان أنكر بعضهم أن تقول رمضان، قالوا رمضان اسم الله. والصحيح أنه لا بأس أن تقول رمضان، تقول شهر رمضان، فقد جاءت به الأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان. ومثله إنكار الحجاج ومن إليه: لا تقول سورة البقرة أو سورة النساء، وإنما قل الصورة التي ذكر فيها البقرة والصورة التي ذكر فيها النساء. والصحيح خلاف ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صورة البقرة وصورة آل عمران، صورة السجدة. قال: فصل في آداب الختم وما يتعلق به. وفيه مسائل. الأولى: في وقته قد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في الصلاة، وأنه يستحب أن يكون في ركعتي الفجر أو ركعتي سنة المغرب، وفي ركعتي الفجر أفضل، وأنه يستحب أن يختم ختمه في أول النهار في دور ويختم ختمه آخر في أول الليل في دور آخر، كل هذا لا دليل عليه. وأما من يختم في غير الصلاة والجماعة الذين يختمون مجتمعين، فيستحب أن يكون ختمهم في أول النهار وأول الليل كما تقدم، وأول النهار أفضل عند بعض العلماء. هذا يحتاج إلى دليل، القول بالاستحباب يحتاج إلى دليل. ثم أيضا بعض الناس ربما إذا لم يختم متى وصل إلى الختم ربما يفوته كثير أجزاء، يعني لو قدر أنه الضحى وصل إلى قريب الانتهاء من آخر القرآن، لا سيما في أيام التفرغ للقراءة، فنقول ينتظر إلى المغرب حتى يختم، سيفوته ربما 10 أجزاء أكثر أقل. هذا القول لا دليل عليه. المسألة الثانية، يستحب صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوما نهى الشرع عن صيامه، وهذا أيضا لا دليل عليه، بل إن عبد الله بن مسعود كان يترك الصيام لأن الصيام ربما قطعه عن القرآن. وقد روى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن طلحة بن مصرف وحبيب بن أبي ثابت والمسيب بن رافع التابعيين الكوفيين رضي الله عنهم كانوا يصبحون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن صياما. أخرج آثر المسيب بن رافع بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع أنه كان يختم القرآن في 3 ويصبح اليوم الذي يختم فيه صائما، وهذا أثر صحيح لكنه مقطوع ولا حجة فيه. المسألة الثالثة، يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحبابا متأكدا، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، هذه ثم عطية. وروى الدارمي ابن أبي داود بإسناديهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك. أخرجه الدارمي وأبو عبيد وابن الضريس في فضائل القرآن في صالح بن بشير المري ضعيف، وقتادة لم يسمع من ابن عباس. وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابع الجليل صاحب أنس رضي الله عنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعاه، أثر عن الصحيح لكن ليس فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل ما قال للصحابة اجتمعوا، فلو كان في الاجتماع سنة لا اجتمع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر بعده وعمر بعده وعثمان لم يكن يحصل منهم هذا الاجتماع. فإن قدر أن الرجل مع أهل بيته اجتمعوا لقراءة القرآن ونحو ذلك لا حرج، أما أن يقصد مجلس اجتماع من أجل الختم هذا يحتاج إلى دليل. وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عتيبة التابع الجليل قال أرسل إلي مجاهد وعبد بن أبي لبابة فقال إنا أرسلنا إليك لأن أردنا أن نختم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. خرجه أبو عبيد وهو صحيح، صحيح كما ترى مقطوع. وفي بعض الروايات الصحيحة أنه كان يقول إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن. وبإسناده الصحيح عن مجاهد قال كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون تنزل الرحمة، والله المستعان.